بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29.
وصلنا إلى باب ما جاء في النشرة. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف لما ذكر حكم السحر والكهانة في الباب الماضي ناسب أن يذكر ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد. ما معنى النشرة؟ النشرة هي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، ولا يكاد يعني يقدر على هذا الفعل من لا يعرف إلا من يعرف السحر. وبجامع أن الكهانة والنشرة غالبا يكون فيه استعانة بالشياطين ويكون أو يقع فيه شرك بالله عز وجل، أيضا من قبيل المناسبة أن بين الكهانة والسحر والنشرة عموم، أن بين الكهانة والنشرة عموم، أن البابين يعني الكهانة والنشرة يجتمعان في الاعتماد على أشياء مخفية، على أشياء مخفية، ولذلك ناسب أن يأتي بالنشرة بعد الكهانة. طيب، ما هي مناسبة المسألة الثانية؟ ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قال العلماء أن بعض أنواع النشرة من حل السحر وهو لا يحصل غالبا إلا بالشرك المنافي للتوحيد، لأن النشرة على قسمين، قسم جائز وقسم محرم ولا يجوز كما سيأتينا. المسألة الثالثة تعريف النشرة. النشرة لغة بضم النون، نشرة على وزن فعلة، وهي التفريق من النشر وهو التفريق، وفي الاصطلاح هو الكشف والإزالة، الكشف والإزالة. سواء على هذا التعريف أو على هذا التعريف الأول أو على الثاني، فكلاهما بمعنى حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. نعم. المسألة الرابعة حكم النشرة. حكم النشرة. النشرة لا نقول أنها جائزة ولا نقول أنها محرمة. المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. إذا أصيب إنسان بسحر فكيف يحل هذا السحر عن المسحور هذا الإنسان؟ فأولا هناك أنواع قد يبتلى بها الإنسان، قد يكون مريض نفسي وليس به سحر، فلا بد أن يذهب به إلى الطبيب يعالج. قد يكون فيه عين ويظن الأقارب أو ما إلى ذلك يظنون أنه إيش؟ مسحور وهو فيه عين. في هذه الحالة لا نقول أنه جائز أو غير جائز. فيه نوع أيضا محرم، نشرة محرمة، وهي ما كان حل السحر بإيش؟ بسحر مثله، هذا محرم ولا يجوز كما سيأتينا. فالشاهد لابد أن نعرف نوع المرض من أجل أن نحكم عليه هل هو جائز أو غير جائز. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. دل هذا الحديث على تحريم النشرة، والنشر هذا من عمل الجاهلية، وكان منتشر في الجاهلية، وكان عندهم حل السحر لا يمكن أن يفك عن هذا المسحور إلا بسحر مثله، إلا بسحر مثله، فجاءت الأدلة على تحريم هذا النوع. في هذا الحديث سئل عن النشرة، جابر سئل عن النشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، هنا أل العهد الذهني أي المعروفة في الجاهلية، المعروفة في الجاهلية. ما هي المعروفة في الجاهلية؟ هي حل السحر بسحر مثله، لا يأتي إلا عن طريق السحر. ثم ذكر أنواعها فقال هي على نوعين. النوع الأول النشرة أن تكون باستخدام الشياطين، محرمة هذه أن تكون باستخدام الشياطين، هذا طبعا باتفاق أنه إيش؟ محرم ولا يجوز، لأنه شرك بالله عز وجل. الثاني أن يكون فك السحر بالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك، فهذا كما قال العلماء بأنه معصية، بأنه معصية أقل من الأول. فالسحر يعني حكمه إما أن يكون شرك وإما أن يكون معصية بحسب ما يستعمل، فإن كان فيه استعانة بالشياطين وبالجن وغير ذلك فهذا شرك، وإن كان بأدوية ورقى ونفث وما إلى ذلك فهذا معصية، فهذا معصية. ثم قال هو من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء، لا يأمر إلا بالفحشاء ولا يأمر إلا بالمنكر، فهذا يغني عن قوله أنه حرام، بل هو أشد من الحرام، أشد من الحرام، لأن الشيطان كما قلنا لا يأمر إلا بالفحشاء ولا يأمر إلا بمنكر. فذكرها هنا على سبيل إيش؟ التقبيح والتنفير، فقال هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان ليبغض هذا الفعل، ليبغض هذا الفعل. ثم قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. ذكر ابن القيم رحمه الله أن مصادر الفقه رتبها عند الإمام أحمد على أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والإجماع والقياس. هنا الإمام أحمد فقال ابن مسعود يكره هذا كله، لفظ أو لفظة يكره، يكره هذا كله يراد بها النشرة التي من عمل الشيطان، وهي النشرة التي بالسحر، هذه يكرهها من هو؟ ابن مسعود يكرهها كلها. لكن لفظة يكره عند الإمام أحمد أو عند الأئمة المتقدمين ماذا يقصد بها؟ هل هي الكراهة أم هي التحريم؟ وهل التحريم للتنزيه أم غير ذلك؟ قال فيها طبعا كلام وفيها خلاف عند بعض الأئمة، غالبا يقصدون بها التحريم، غالبا يقصدون بها التحريم، يعني إذا سمعت لفظ يكره عند الإمام أحمد أو غيره من الأئمة المتقدمين فالمقصود بها التحريم، ولا تخرج عن التحريم إلا بقرينة، وعند المتأخرين خلاف الأولى. ولكن بعض العلماء كأبي حنيفة والشافعي على وجه الخصوص لا يقولون على الحرام حرام، ما يقولون، إنما يقولون إيش؟ مكروه، تورعا من الوقوع في خلاف ذلك، في خلاف إيش؟ في خلاف قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهم انظر يعني إلى تورع العلماء، لا يقولون عن الحرام حرام ولا عن الحلال حلال، يخشون إيش؟ ألا يقعوا في المحظور، فيقولون يكره هذا، لا يقصد به كذا، يعني يأتون بألفاظ يعني مقاربة، هذا من باب التورع. إذا نظرنا إلى العلماء هؤلاء الذين يعني يتورعون في هذه الألفاظ فما بالنا نحن، المفروض أن نكون أكثر تورعا من هؤلاء العلماء، وهؤلاء العلماء هم أهل الحفظ وأهل الفقه وأهل الفهم ومع ذلك يتورعون. لكن اليوم ننظر إلى القنوات الفضائية وننظر إلى الناس، أي واحد ملتحي يفتي مباشرة هذا حرام وهذا حلال، المسألة بسيطة عنده، ولا يتذكرون هذه الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأن هذا افتراء ولأن هذا توقيع عن الله عز وجل، فلا يجوز تجرؤ إلا أن تقول كلام عالم، لكن تفتي بنفسك هذا ميوز، قد تدخل في هذه الآية افتراء على الله عز وجل. حتى وإن أصبت الحق، وإن أصبت الحق وأنت يعني لست من أهل الإفتاء ولم تبحث هذه المسألة ولا تعرف ولا ولا، وأصبت الحق فأنت آثم، لأن هذا باب عظيم لا يجوز لأي إنسان أن يدخل فيه، لا يجوز لأي إنسان أن يفتي، يرجع ذلك إلى العلماء ويقول أهل العلم هم الذين يفتون في هذه المسائل. ثم ذكر المؤلف علينا وعليه رحمة الله الأثر الثاني، قال: وفي البخاري عن قتادة، قتادة هذا هو ابن دعامة السدوسي من يعني التابعين، ولد أعمى، ولد أعمى، غالبا العلماء يولدون يعني عميان، عميان البصر. البخاري ولد أعمى لكن أمه دعت له فأصبح مبصر، انظر إلى المفتي العام، انظر إلى الشيخ بن باز، انظر إلى غير من الأئمة غالبا، فيعوضهم الله عز وجل بالعلم. من هذا قتادة كان أعمى، قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب. ما معنى رجل به طب؟ يعني به سحر. العرب كانت تكني فتقول للمريض، تقول له سليم، وتقول للمسحور به طب، وتقول للأعور أو الأعمى أو كفيف، لا تقول أعمى، تقول كفيف، الأعرج تقول سليم. فكان يعني من باب التفاؤل يقولون هذا، ما يقولون فلان والله مسحور، فلان أعمى، فلان كذا، لا، يعني هذا من أدب العرب في هذا الباب. فهنا قال به طب يعني مسحور. قال: أو يؤخذ بفتح الواو، أو تقول أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء وبعدها معجمة، أي يحبس عن امرأته، يعني ما يجامعها، ما يستطيع أن يجامع امرأته، مسحور، ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقول الساحر، الذي يقوله الساحر. ثم قال: أو يؤخذ، وفي رواية أو يؤخذ، يحتمل أنه يكون للتنويع، يحتمل أن يكون للتنويع، لأنه قال: أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر كما سيأتينا. المهم قوله أي يحل عنه أو ينشر، يعني معنى الكلام هي ضرب من العلاج، ينشر من أخذ من النشرة، النشرة إيش هي؟ هي نوع من أنواع العلاج لفك السحر عن هذا المسحور، عن هذا المطبوب، عن هذا المريض. ثم قال الجواب، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هنا العلماء اختلفوا في هذه الجملة واستنبطوا من كلام ابن سعيد المسيب بأنه يبيح بعض الأنواع من السحر التي فيها مصلحة، إذا كان فك السحر بسحر مثله وفيه مصلحة يبيحه، لكن العلماء ذكروا على أن هذا لا يجوز، لأنه كما سيأتينا بعده من الأثر، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا عن الحسن، وهذا ليس له سند، ليس له سند، ذكره ابن الجوزي في جامع المسانين. المهم يقصد، يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا الأثر إن صح يقصد به الحل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من السحرة. الشاهد من هذا أن ابن القيم فصل بعد ذلك في هذا الكلام، ابن القيم من المتأخرين جاء وقرأ هذه المتون والأحاديث وفصل، قال ابن القيم في المتن: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهذا الذي من عمل الشيطان، هذا محرم طبعا، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، لأن الساحر لا يكون ساحر إلا إذا تقرب إلى الجن بإيش؟ بما يحبون، فأصبح ساحر. يعني كان مثلا يدوس القرآن الكريم أو يضع القرآن الكريم في مثلا في أماكن قذرة، أو يضع عليه دم حيض أو غير ذلك من أجل أن يكفر، فإذا كفر خدمته الشياطين. فهنا هذا النوع غير جائز كما ذكر ابن القيم. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، هذا جائز، وهذا هو المقصود به والذي يحمل عليه كلام الأئمة، الذي يحمل عليه كلام الأئمة. نعم، ما هي أسباب الإصابة بالسحر؟ لماذا يصاب الإنسان بالسحر؟ هناك أسباب كثيرة، لكن الغالب عند كثير من الناس يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن النفس التي يحملها نفسه قد تكون خبيثة هي، فتكون قابلة لدخول الشياطين فيه، نفسه قد تكون خبيثة فتكون قابلة لدخول الشيطان أو الشياطين فيه، يعني لخبث نفسه. والسبب الثاني لخواء قلبه من ذكر الله عز وجل، يعني غير محصن، غير محصن. قد يأتي سائل ويقول كيف طيب النبي صلى الله عليه وسلم، إشكال النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هل نفسه خبيثة؟ طبعا لا يجوز هذا الكلام، كفر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم غير محصن؟ هذا غير صحيح، رسول. قال العلماء هذا على الغالب، ولكن قد يبتلى المؤمن، قد يكون محصن وقد تكون نفسه طيبة، ولكن قد يبتلى بالسحر. بسبب ماذا؟ ابتلاء من الله عز وجل لهذا المؤمن، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وسحر. طيب، كيف يعالج السحر؟ إذا أصيب الإنسان بسحر كيف يعالج؟ يعالج أولا بالدعاء، كما في الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها في سحر لبيد، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في رواية: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، فلما دعا فك الله عز وجل عنه هذا السحر، فك عنه هذا السحر. الثاني علاج السحر بقراءة سورة البقرة، كما جاء في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، إلى آخر الحديث. ثم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فهذا العلاج الثاني، الأول قلنا إيش؟ الدعاء، والثاني بقراءة سورة البقرة. الثالث علاج آخر آيتين من سورة البقرة، كما جاء في الحديث: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلته كفتاه. أيضا علاج السحر بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة، وهذا كما في قصة أبو سعيد الخدري لما نزل على قوم هو وجماعة من الصحابة، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، سافروها في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فآبوا أن يضيفوهم، يعني نزلوا على قرية على قبيلة فطلبوا منهم أن يضيفوهم فآبوا، فلدغ سيد ذلك الحي، يعني الشيخ حقهم لدغته إيش؟ عقرب. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط، الضيوف ذول اللي طردناهم، نأتيهم. فقالوا، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا. فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني اشترط عليهم أنا ما أقرع عليه سيدكم هذا إلا تجعلون لنا إيش نصيب من الغنم تضيفونا، جياع وراجعين من غزوة. المهم فصالحهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ الحمد لله 7 مرات ويتفل عليه ينفث، يعني هواء بريق إيش خفيف نفث، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما هي قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له ذلك فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدرك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم، لأن هذا من السنة الإقرارية، يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. فالشاهد على أنه قرأ عليهم ماذا؟ سورة الفاتحة. فالإنسان يقرأ على نفسه، يجمع كفيه ويقرأ الفاتحة ثم ينفث ثم يمسح على جسمه، هذه الطريقة، هذه الطريقة، أو يقرأ عليه أحد. أيضا علاج السحر بالمعوذتين. ما هي المعوذتين؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه كما جاءت فيها آثار. أيضا من الوسائل في علاج السحر قراءة البقرة والفاتحة والمعوذتين والإخلاص، يعني قل هو الله أحد على ماء والاغتسال فيه والوضوء والشرب، بس لا يكون في مكان دورة مياه أو ما إلى ذلك، يغتسل في مكان طاهر ويصب على نفسه، يعني يقرأ في هذا الماء ويتفل عليه وينفث ثم يصب على نفسه ويتوضأ منه ويشرب، فبإذن الله بهذه الطرق يذهب السحر ويفك السحر. أيضا علاج السحر باستخراجه، قد يكون السحر هذا يعني معروف وقد يكون غير معروف، قد يرى لشخص، وأنا حصلت لي حالة أذكرها، أحد الطلاب اتصل علي قبل سنوات وقال أصبت بسحر، يعني هذا الطالب أصيب بسحر، ثم قال لي رأت أختي مكان السحر تحت شجرة في البيت، ثم رأت الرؤية الثانية ثم الرؤية الثالثة، وفعلا بحثنا تحت الشجرة حفرنا فوجدنا هذا السحر، وجاءوا بهذا السحر إلي أنا. فاتصلت على الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قلت له الموضوع كذا وكذا، كيف أفك السحر؟ فقال تحضر طست من الماء، طاسة من الماء، وتفك السحر وتقرأ المعوذات وأنت تفك، وتضعه في الماء ثم تخضبه، يعني تحركه، ثم تحفر حفرة وتصب الماء هذا وتدفنه بالتراب. وفعلا عملت هذه الخطوات، وبعدما انتهيت إذا هذا الطالب اتصل علي ويقول الحمد لله أبشرك، يعني ذهب السحر، له سنة كاملة لا يستطيع أن يجامع زوجته، والآن الحمد لله لديه أطفال ولديه عائلة. الشاهد من هذا قد يعلم بالرؤية وقد يكون في الجسم، فعليه أن إيش؟ أيوة يخرجه بيده مثلا يتنغر حتى يقي، يعني يدخل يده في فمه حتى إيش يقي، فإذا قاء يعني طرش، إذا طرش يخرج السحر بإذن الله، يعني الاستفراغ يستفرغ ما في بطنه. أيضا من الوسائل الدواء بالعجوة، عجوة المدينة، هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اصطحب كل يوم تمرات عجوة، وفي رواية من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، ليس لذاتها إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في لهذا التمر، لهذا النوع من التمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيه، فهذا أيضا يتعالج به. أيضا علاج السحر بالعسل الأبيض، يشربه على الريق مثلا ويقرأ عليه، هذا لأن الله عز وجل قال فيه شفاء للناس، يتعالج بالعسل. أيضا العلاج بالحبة السوداء، وهذا جاء فيها أثر، عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام. ما هو السام؟ الموت، إلا الموت. نعم، فهذه يعني وسائل العلاج بعلاج السحر، لا يكون بعلاجه بفك السحر بسحر مثله لأن هذا لا يجوز، إنما يؤتى أو يتعالج منه بالطرق الشرعية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبالأذكار، ويتحصن ويبذل الأسباب ويصبر ويحتسب حتى يفك هذا السحر. ثم قال المؤلف في آخر الباب فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الأولى النهي عن النشرة. لماذا؟ لأنها من عمل الشيطان، لأنها من عمل الشيطان. وهنا عمم ولكن استثنى منه الطريقة المباحة والطريقة الشرعية، الطريقة الشرعية. ثم قال الثانية والأخيرة: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، يعني كما ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله أنه فصل قسم منه ما هو مباح وقسم منه ما هو محرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل. وهذا الشهر فرصة العمر، جعل الله عز وجل مواسم لنا تضاعف فيها الأجور، وهو شهر واحد في السنة، والحسنة بعشر أمثالها، فاليوم مقابل عشر أيام، وستة من شوال من صامها كأنما صام الدهر كله، دهر السنة كاملة 360 يوم. الصيام له فضل عظيم وله باب خاص يدخل منه الصائمون، باب الريان في الجنة. أهل الفساد يستقبلون هذا الشهر بالقنوات الفضائية وبالمسلسلات وبالمحرمات، وأهل البدع يستقبلون هذا الشهر ويجهزون له السفريات والمسابقات وإلى آخره. وأهل الخير وأهل السنة يجب أن يستعدوا لهذا الشهر. كيف الاستعداد لهذا الشهر؟ تستعد لهذا الشهر بأن تدعو الله عز وجل أن يبلغك إياه، فإذا بلغك هذا الشهر يجب عليك أن تضاعف فيه الجهد وتضاعف فيه العبادة، لأنه موسم واحد وفيه ليلة القدر. ليلة القدر خير من كم؟ من ألف شهر. والسلف الصالح كانوا يهنئون بعضهم بعضا ويستقبلون هذا الشهر قبل رمضان بستة أشهر، بستة أشهر وهم يستعدون لهذا الشهر، لأنهم يعرفون ما فيه من الغنائم وما فيه من الأجور. نهاره صيام وليله قيام، عبادة، كله عبادة. لكن ضعاف النفوس أو بعض ضعاف النفوس يعتقدون على أنه إذا أفطر خلاص أحل له كل شيء، فبعدها ينظر إلى المسلسلات وإلى المحرمات ويرتكب ويفعل وإلى آخره. لا، كذلك الليل له مكانة، وكان السلف الصالح إذا انتهى الواحد من التراويح يذهب إلى بيته ويصلي الليل كله، والنهار يصومه ويذكر الله عز وجل فيه. فهذه فرص وغنائم جعلها الله عز وجل لنا، لأن أعمارنا قصيرة، فجعل لنا مواسم عظيمة وجعل لنا نفحات، والله عز وجل يرحم فيه في هذا الشهر، يرحم فيه الناس ويدخل فيه كثير من الناس الجنة. ينبغي علينا أن نجتهد فيه وأن نجد وأن نستعد، لا أن نستعد بالمطاعم والمآكل والمشارب. الآن انظر إلى الأسواق كيف مزدحمين، أكل وشرب، يظنون أن هذه هي، هذا هو الاستقبال. لا، الاستقبال أن تنوي فيه على القيام، أن تنوي فيه قراءة القرآن، تختم أقل شيء ختمة. وإلا السلف كان الواحد منهم يختم في اليوم مرة مرتين، فكانوا يجتهدون فيه، يجتهدون ما لا يجتهدون في الأشهر البقية. فهذه مواسم وفرص يجب علينا أن نستغلها وأن ننوي، حتى إذا توفانا الله عز وجل قبل رمضان ونحن على هذه النية يكتب لنا هذا الأجر، حتى ولو لم نبلغ هذا الشهر ونحن بهذه النية الله عز وجل يكتب لنا هذه النية ويكتب لنا هذا الأجر. أهم شيء النية، ننوي صادقين أن نجتهد في هذا الشهر ونحرص على العبادة وعلى البعد عن المحرمات، النظر إلى المحرمات وغير ذلك، هذا بإذن الله تثاب عليه ثواب عظيم. فأنا أهنئكم بهذا الشهر وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه حسن العمل والجد والاجتهاد والصبر والمصابرة واغتنام الفرصة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لإخواننا الذين لم يبلغوا هذا الشهر ممن مضى في السنوات الماضية أو في هذه السنة وكانوا معنا في السنة الماضية ولم يبلغوا هذا الشهر، كانوا معنا يأكلون ويشربون ولكن جاءهم الأجر. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الجنة وأن يدخلنا من باب الريان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر رمضان فاتحة خير على المسلمين، وأن ينصر المجاهدين، أن ينصر المجاهدين على الروافض، على الحواثة، على أعداء هذا الدين، ينصرهم ويعلي كلمتهم، لأن النصر في هذا الشهر نتفائل فيه خير. المعارك التي حصلت في شهر رمضان كان غالبها النصر، فنتفائل خير بإذن الله ونتمنى أن ينصروا وندعو لهم. هناك دعوة مستجابة عند الإفطار، عند الإفطار لما تفطر لا تنسى إخوانك المجاهدين، لا تنساهم، هم بحاجة إلى الدعاء. شوف إحنا في بيوتنا نأكل وننام ونشرب وفي راحة، وهم في الثغور ومرابطين في الحر، وتجدهم يصومون ويقرؤون القرآن ويصلون، والحمد لله جهادهم جهاد شرعي تحت راية، يجب علينا أن ندعو لهم بالنصر والتمكين وأن يعلي ويعز هذه الدولة لأنها دولة التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعزها وأن يعز أهل التوحيد في كل مكان. هذا ما أحببت أن أشير إليه بعد تنبيه الأخ أحمد، جزاه الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.